بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاحتماء من التخم والزيادة في الأكل على قدر الحاجة، والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب. في المسند وغيره عنه صلى الله في المسند وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
قول المؤلف رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي خير العباد. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم وعلاجه في الاحتماء من التخم، يعني كثرة الأكل. والزيادة في الأكل على قدر الحاجة، والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب. كل هذا في هديه صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: بحسب آل آدم لقيمات يقمن صلبه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد آكلا ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالأكل جعله النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث خطوات: الخطوة الأولى بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يكفيه لقيمات يقمن صلبه، يكفيه عن الجوع والظمأ والموت، لقيمات صغيرات شيء قليلات يقمن صلبه، فإن كان لابد آكلا فليأكل أثلاثا: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فإن أكل أكثر من ذلك فقد ضر نفسه. إذا أكل أكثر من الثلث والثلث والثلث ضر نفسه ومرض وأصابته الأمراض. وفي هذا تحذير من ملء البطن بالأكل، لأنه ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، يملأ الأوعية كلها، وعليه أن يحذر ملء البطن، لأن ملء البطن يضره بالموت والأمراض الفتاكة. نعم.
الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حتى أضرت بأفعاله الطبيعية، وهي الأمراض الأكثرية، وسببها إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأول، والزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن، وتناول الأغذية القليلة النفع البطيئة الهضم، والإكثار من الأغذية المختلفة التراكيب المتنوعة. فإذا ملأ الآدمي بطنه من هذه الأغذية واعتاد ذلك أورثته أمراضا متنوعة، منها بطء الزوالس وسريعه، فإذا توسط في الغذاء وتناول منه قدر الحاجة وكان معتدلا في كميته وكيفيته فقد انتفع، كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير. ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها مرتبة الحاجة، والثانية مرتبة الكفاية، والثالثة مرتبة الفضلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه فلا تسقط قوته ولا تضعف معها، فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه ويدع الثلث الآخر للماء والثلث والثالث للنفس. وهذا من أنفع ما للبدن والقلب، فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس، وعرض له الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل. هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع، فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. هذا إذا كان دائما أو أكثريا، وأما إذا كان في الأحيان فلا بأس به. فقد شرب أبو هريرة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. وأكل الصحابة بحضرته مرارا حتى شبعوا، والشبع المفرط يضعف القوى والبدن وإن أخصبه، وإنما يقوى البدن بحسب ما يقبل من الغذاء لا بحسب أكثرته لا بحسب كثرته.
الأكل الكثير يضعف البدن، والأكل يضعف يقل مكان النفس، يقل مكان الماء، فإذا أخذ الماء والنفس كان البطن ضائقا بما فيه، فلا يستطيع أن يتحمل أعماله اليومية ولا الليلية، لا يستطيع الصلاة ولا يستطيع الأكل ولا الشرب إذا أكل كثيرا. وهذا الأكل الضار إذا كثر وتوالى وتتابع، أما إذا كان مرة واحدة في العمر أو مرتين أو متفاوتا فلعله لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على الأكل الكثير أحيانا وهو قليل، متى ما حصل عندهم الأكل أكلوا، والغالب أن الأكل ما يوجد عندهم كثيرا. وأبو هريرة رضي الله عنه شرب من اللبن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب، فشرب، ثم قال له: اشرب، فشرب، ثم قال له: اشرب، فقال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، ما أجد لهذا الزائد الذي أمرتني به مسلكا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون ولا يكثرون إلا إذا كثر الأكل عندهم واحتاجوا إليه، فإنهم يأكلون ويكثرون ثم لا يضرهم بإذن الله، لأنهم لا يدخلون الطعام على الطعام ولا يتوالى الشبع عندهم، فإذا شبعوا يوما جاعوا أياما، رضي الله عنهم وأرضاهم.
ولما كان في الإنسان جزء أرضي وجزء هوائي وجزء مائي قسم النبي صلى الله عليه وسلم طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة. فإن قيل: فأين حظ الجزء الناري؟ قيل: هذه مسألة تكلم فيها الأطباء وقالوا إن في البدن جزءا ناريا بالفعل، وهو أحد أركانه واستقصاته. ونازعهم في ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم، وقالوا: ليس في البدن جزء ناري بالفعل، واستدلوا بوجوه. أحدها أن ذلك الجزء الناري إما أن يدعى أنه نزل عن الأثير واختلط به الأجزاء المائية والأرضية، أو يقال إنه تولد فيها وتكون، والأول مستبعد لوجهين. أحدهما أن النار بالطبع صاعدة، فلو نزلت لكانت بقاصر من مركزها إلى هذا العالم. الثاني أن تلك الأجزاء النارية لا بد في نزولها أن تعبر على كرة الزمهرير التي هي في غاية البرد، ونحن نشاهد في هذا العالم أن النار العظيمة تنطفئ بالماء القليل، فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهرير التي هي في غاية البرد ونهاية العظم أولى بالانطفاء. وأما الثاني وهو أن يقال إنها تكونت هاهنا، فهو أبعد وأبعد، لأن الجسم الذي صار نارا بعد أن لم يكن كذلك قد كان قبل صيرورته إما أرضا وإما ماء وإما هواء لانحصار الأركان في هذه الأربعة. وهذا الذي قد صار نارا أولا كان مختلطا بأحد هذه الأجسام متصلا بها. والجسم الذي لا يكون نارا إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحد منها لا يكون مستعدا لأن ينقلب نارا، لأنه في نفسه ليس بنار، والأجسام المختلطة باردة، فكيف يكون مستعدا لانقلابه نارا؟ فإن قلتم لما لا تكون أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام وتجعلها نارا بسبب مخالطتها إياها، قلنا الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول. فإن قلتم إنا نرى من رش الماء على النورة المطفأة تنفصل منها نار، وإذا وقع شعاع الشمس على البلورة ظهرت النار منها، وإذا ضربنا الحجر على الحديد ظهرت النار، وكل هذه النارية حدثت عند الاختلاط، وذلك يبطل ما قررتموه في القسم الأول أيضا. قال المنكرون نحن لا ننكر أن تكون المسكات الشديدة محدثة للنار كما في ضرب الحجارة على الحديد، أو تكون قوة تسخين الشمس محدثة للنار كما في البلورة، لكننا نستبعد ذلك جدا في أجرام النبات والحيوان، إذ ليس في أجرامها من الاصطكاك ما يوجب حدوث النار، ولا فيها من الصفاء والصقال ما يبلغ إلى حد البلورة. كيف وشعاع الشمس يقع على ظاهرها فلا تتولد النار البتة؟ فالشعاع الذي يصل إلى باطنها كيف يولد النار؟ الوجه الثاني في أصل المسألة أن الأطباء مجمعون على أن الشراب العتيق في غاية السخونة بالطبع، فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية لكانت محالة، إذ تلك الأجزاء النارية مع حقارتها كيف يعقل بقاؤها في الأجزاء المائية الغالبة دهرا طويلا بحيث لا تنطفئ، مع أن نرى النار العظيمة تطفأ بالماء القليل. الوجه الثالث أنه لو كان في الحيوان والنبات جزء ناري بالفعل لكان مغلوبا بالجزء المائي الذي فيه، وكان الجزء الناري مقهورا به، وغلبة بعض الطبائع والعناصر على بعض اقتضى انقلاب طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب، فكان يلزم بالضرورة انقلاب تلك الأجزاء النارية القليلة جدا إلى طبيعة الماء الذي هو ضد النار. الوجه الرابع أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق الإنسان في كتابه في مواضع متعددة، يخبر في بعضها أنه خلقه من ماء، وفي بعضها أنه خلقه من تراب، وفي بعضها أنه خلقه من المركب منهما وهو الطين، وفي بعضها أنه خلقه من صلصال كالفخار وهو الطين الذي ضربته الشمس والريح حتى صار صلصالا كالفخار، ولم يخبر في موضع واحد أنه خلقه من نار، بل جعل ذلك خاصية إبليس. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وهذا صريح في أنه خلق مما وصفه الله في كتابه فقط، ولم يصف لنا سبحانه أنه خلقه من نار ولا أن في مادته شيئا من النار. الوجه الخامس أن غاية ما يستدلون به ما يشاهدون من الحرارة في أبدان الحيوان، وهي دليل على الأجزاء النارية، وهذا لا يدل، فإن أسباب الحرارة أعم من النار، فإنها تكون عن النار تارة وعن الحركة تارة أخرى، وعن انعكاس الأشعة، وعن سخونة الهواء، وعن مجاورة النار، وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضا، وتكون عن أسباب أخر، فلا يلزم من الحرارة النار. قال أصحاب النار: من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهما، وإلا كان كل منهما غير ممازج للآخر ولا متحدا به. وكذلك إذا ألقينا البذرة في الطين بحيث لا يصل إليه الهواء ولا الشمس فسد فلا يخلو، إما أن يحصل في المركب جسم منضج طابخ بالطبع أو لا، فإن حصل فهو الجزء الناري، وإن لم يحصل لم يكن المركب مسخنا بطبعه، بل إن سخن كان التسخين عرضيا، فإذا زال التسخين العرضي لم يكن الشيء حارا في طبعه ولا في كيفيته، وكان باردا مطلقا، لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حارا بالطبع، فعلمنا أن حرارته إن كانت لأن فيها جوهرا ناريا. وأيضا فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون في نهاية البرد، لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد وكانت خالية من المعاون والمعارض وجب انتهاء البرد إلى أقصى الغاية، ولو كان كذلك لما حصل لها الإحساس بالبرد، لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثله، والشيء لا ينفعل عن مثله، وإذا لم ينفعل عنه لم يحس به، وإذا لم يحس به لم يتألم عنه، وإذا كان دونه فعدم الانفعال يكون أولى. فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطبع لمن فعل عن البرد ولا تألم به. قالوا: وأدلتكم إنما تبطل قول من يقول الأجزاء النارية باقية في هذه المركبات على حالها وطبيعتها النارية، ونحن لا نقول بذلك، بل نقول إن صورتها النوعية تفسد عند الامتزاج. قال آخرون: لما لا يجوز أن يقال إن الأرض والماء والهواء إذا اختلطت فالحرارة المنضجة الطابخة لها هي حرارة الشمس وسائر الكواكب، ثم ذلك المركب عند كمال نضجه مستعد لقبول الهيئة التركيبية بواسطة السخونة نباتا كان أو حيوانا أو معدنا، وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في المركبات هي بسبب خواص وقوى يحدثها الله تعالى عند ذلك الامتزاج، لا من أجزاء نارية بالفعل، ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان البتة، وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك. وأما حديث إحساس البدن بالبرد فنقول هذا يدل على أن في البدن حرارة وتسخينا، ومن ينكر ذلك، لأن ما الدليل على انحصار المسخن في النار؟ فإنه وإن كان كل نار مسخنا فإن هذه القضية لا تنعكس كلية، بل عكسها الصادق، بعض المسخن نار. وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية فأكثر الأطباء على بقاء صورتها النوعية، والقول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم في كتابه المسمى بالشفاء، وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها في المركبات، وبالله التوفيق.
يقيم رحمه الله: طبيب بموجب دراسته الشرعية للطب، فهو يناقش الأطباء ويناقش غيرهم بما أوتي من العلم والبصيرة رحمة الله عليه، ونحن لا نعرف هذه المعلومات، وإنما نقرأها مجرد قراءة ولا نعرف تحقيقها. فإذا عرفنا تحقيقها أجبنا على بعض الأسئلة المتعلقة بذلك، وما دمنا لا نعرفها فالسكوت عنها أولى وأحرى. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما حكم المسح على الشراب؟
المسح على الشراب بشروط جائز: أن يكون صفيقا وغير مشقق، فيجوز المسح عليه للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم بليلة، وذلك من أول حدث بعد لبس.
يقول السائل: أنا متزوج وتقدمت لفتاة ملتزمة فرفضوا بسبب أني متزوج.
من حقهم ذلك لأن هذه أمور شخصية. بعض النساء تستطيع التحمل وبعض النساء لا تستطيع التحمل، فالذي لا يستطيع التحمل الجوار ليس ملزما بقبول الزوج إذا كان عنده زوجة أو زوجات أخر، والذي يستطيع لو التزم بذلك وأجازه لكان خيرا له.
يقول السائل: إذا خرج شخص من المسجد الحرام أو مسجد في الحي للوضوء ورجع في وقت النهي، هل يصلي تحية المسجد أو يجلس؟
إن صلاها فهو حسن، سواء كان في وقت النهي أو خارجه، لأنه إن صلاها فقد صلى تحية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وإن صلاها فقد صلى سنة الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، وإن لم يصلها فلا بأس عليه إن شاء الله، لأن المسألة فيها خلاف.
يقول السائل: رجل صلى بدون استنجاء هل يعيد الصلاة؟
هذا لا يخلو، إن كان صلى بدون استنجاء ولا استجمار فعليه الإعادة إذا كان ذكره أو فرجه القبلي أو الدبلي فيها تلويث، عليه أن يزيل هذا الأثر. وأما إذا كان قد توضأ ثم أو استجمر قبل الوضوء فلا بأس عليه، والاستجمار يكفي عن الاستنجاء، والاستجمار هو أن يمسح مكان الخارج 3 مساحات بمنديل أو بورق أو بتراب أو بحصى، فإذا مسحه ونظفه ولم يبق به أثر إلا ما يزيله الماء فلا بأس عليه، وصلاته صحيحة إن شاء الله، لأن للمسلم في تنظيف المخارج شيئان: أحدهما الغسل، وهذا أفضل، والثاني المسح بشيء ننظفه فهذا يكفي. وقد امتدح الله جل وعلا أهل قباء كما جاء في الحديث، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يتطهرون والله يحب المتطهرين، قالوا إنا نتبع الحجارة الماء يا رسول الله، أي نستجمر أولا ثم نستنجي ثانيا، لأننا رأينا اليهود يفعلون ذلك وهم أقدم منا علما وبصيرة، فنحن اتبعناهم في هذا. فامتدحهم الله جل وعلا بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين.
يقول السائل: كنت أقيم الليل وحدث لي مرض حتى لا أستطيع أن أصلي لا قائما ولا جالسا جلوسا طويلا، فماذا أفعل؟
لا بأس عليك إن شاء الله إذا تركت قيام الليل من أجل المرض، فالله جل وعلا يكتب لك ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كنت حال صحتك تصلي من الليل ما شاء الله، فلما مرضت عجز عن صلاة الليل، فالله جل وعلا جواد كريم يجود على عبده بأن يسر له ويأجره مقابل عمله السابق. عليك أخي أن تعمل ما تستطيعه في حال صحتك، فإذا عجزت فثق بأن الله جل وعلا يكتب لك ذلك.
يقول السائل: أنا من سكان جدة، نويت أن أعتمر ولبست إحرامي من بيتي، وقلت في نفسي سأتلفظ بالنية قبل خروجي من جدة، ولكن لم أفتكر إلا وأنا في وسط الطريق عند كبري بحرة، فتلفظت بالنية وأنا عند كبري بحرة، فما الحكم؟
إحرامك صحيح وأنت نسيت التلفظ بالنية فلا بأس عليك، لأن التلفظ بالنية ليس واجبا ولا حتما، وإنما هو يشرع في التلفظ بالنية مشروعية ثابتة ولا يضير، كما لم تذكر ذلك إلا في أثناء الطريق.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصلي الجنازة في مسجد الحي أو المسجد الحرام؟
للمرأة أن تصلي على الجنازة إذا حضرت الجنازة في المسجد وهي فيه، فلها أن تصلي مع المسلمين على الجنازة ولا يضير هذا لك.
يقول السائل: هل يصح قيام الليل ركعة واحدة فقط؟
يجوز ذلك، لأن الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، فيجوز أن تصلي كل الليل بركعة واحدة، ويجوز لك أن تصلي الليل كله بثلاث ركعات، ويجوز لك أن تصليه بأكثر من ذلك، فالوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره. وأما القراءة بالوتر فيجوز أن تقرأ وتكثر القراءة، ويجوز أن تقتصر على قل هو الله أحد وغيرها من السور القصيرة.
يقول السائل: ما الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني مع ضرب مثال؟
طلاق البدعي هو طلاق على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يطلق المرأة وهي حائض، والطلاق السني أن يطلق المرأة وهي طاهر ثم ينتظر فيها حتى تخرج من العدة، فإن شاء استرجعها في أثناء العدة وإن شاء تركها. والسني موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبدعي مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: كم عمرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل عمرة الحديبية تحسب عمرة؟
النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر بعدما انتقل للمدينة، انتقل من مكة إلى المدينة، فاعتمر خلال إقامته 10 سنوات 4 عمر، وإليك بيانها. العمرة الأولى أتى إليها من المدينة فرد وصد عن المسجد الحرام ولم يدخله، فتحلل صلى الله عليه وسلم من هذه العمرة في الحديبية، ورجع ليقضي هذه العمرة في السنة الثانية بعدها، في السنة السابعة، لأن الأولى كانت في السنة السادسة أيام صلح الحديبية، فاعتمر العمرة الثانية عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة، واعتمر العمرة الثالثة عليه الصلاة والسلام بعدما عاد من الطائف وأحرم من الجعرانة ودخل مكة بعمرة عليه الصلاة والسلام، والعمرة الرابعة أحرم بها مع حجته التي حجها عليه الصلاة والسلام، فعمره 4 عمر كلها استغرقتها هذه المدة الطويلة في 10 سنوات عليه الصلاة والسلام. واحدة منها لم يدخل مكة، تحلل من الحديبية، والثانية عمرة القضاء والقضية التي قاضى عليها الكفار على أنه يعود من السنة الثانية، والعمرة الثالثة هي بعدما جاء من الطائف وأحرم من الجعرانة ودخل مكة بعمرة عليه الصلاة والسلام، والعمرة الرابعة هي التي اقترنت مع حجته حجة الوداع.
يقول السائل: ما الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة؟
البدعة الحسنة ما في الإسلام بدعة حسنة تسمى حسنة، وإنما البدعة التي عبر عنها عمر رضي الله عنه بقوله نعمة البدعة هذه، فهذه عمرة، فهذه جمع الصلاة على التراويح على إمام واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في حال حياته ثم تركها خشية أن تفرض على العباد فيعجزوا عنها، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عمر رضي الله عنه المسجد النبوي فوجد الناس يصلون أوزاعا على طريقتهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كل 5 و3 و10 يصلون وحدهم، فقال رضي الله عنه: لو جمعنا هؤلاء المصلين على إمام واحد، فاستحسن ذلك وجمعهم على إمام واحد على أبي، وصلى بهم أبي رضي الله عنه صلاة واحدة كلهم خلفه، فلما دخل في اليوم الآخر إذا هم يصلون خلف إمام واحد، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، وهي لم تكن بدعة، وإنما هي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلاها قبل ذلك وتركها خشية أن تفرض على العباد ويعجزوا عنها. فلما انتهى موضوع الفرضية وعرف أنه أكمل الله جل وعلا العبادة للعباد الدين والصلاة ولم يبق شيء يفرض جديدا، جمعهم على إمام واحد بدل التفرق. وأما البدعة الشرعية فهي بدعة سيئة، هي أن يأتي المرء بشيء من أفعاله يخالف به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك بدعة حسنة. والبدعة أن يأتي بعمل صالح ظاهره الصلاح على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو أن شخصا كلما دخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد من المساجد تيامن أو تياسر وصلى ركعتين قبل أن يدخل المسجد دخولا كاملا، هذه يقال لها بدعة وليست بحسنة. وهكذا العمل الصالح غير المشروع، عمل في حد ذاته صالح لكنه لم يكن من شرعه صلى الله عليه وسلم فيقال له بدعة. كمن صام يوم العيد يقال له هذه بدعة لا يجوز. وهكذا هذا. وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك.